الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة تحت عنوان الدين والعلم. بقطع النظر عن الجوانب الجمالية والأخلاقية والروحانية، فإن المادة والجوهر والبعد والوقت وغيرهما من تلك الأشياء التي كانت تعتبر خاضعة لعلم الطبيعة وحده، قد أصبح من المتعذر علينا معرفة خصائصها بقدر ما كان متعذرا معرفة خصائص الأشياء غير المادية. إن علم الطبيعة الجديد لم يعد في وضع يسمح له بالمعرفة المباشرة لخصائص الأشياء. إن حقيقة هذه الأشياء خارجة عن حدود الإدراك، ونحن نصل إلى حقائقها بواسطة الصور الذهنية، وأية صورة ذهنية لا يمكن أن تعكس لنا تصورا غير موجود البتة في الذهن. وهكذا لا يمكن للطبيعة باعتبار مجال عملها الحقيقي أن تتناول الخصائص الخارجية عن حدود الإدراك، بل هي لا تقوم إلا بالدراسة بواسطة الآلات التي يمكن لعلمنا الإحاطة بها. صحيح أن هذه الدراسة تصور لنا بعض الخصائص لعمل الكون، إلا أن معلوماتنا الأصلية تتعلق بالدراسة عن طريق الآلات وليست بالخصائص نفسها. إن علاقة الدراسة عن طريق الآلات بالخصائص الحقيقية للأشياء تشبه علاقة رقم التليفون بصاحبه. إن حقيقة أن العلم محدود بالمعلومات عن هيكل الأشياء حقيقة ذات أهمية قصوى. إنها تؤكد أن الحقيقة الكاملة لا تزال غير معروفة، وفي ضوء هذه الحقيقة لا يمكن الزعم الآن بأن أحاسيسنا أو تجربة اتصال النبي بالله ليس لهما مثيل موضوعي خارجي، وذلك لأنه من الممكن جدا أن يكون هناك مثيل خارجي لهذه الأحاسيس أو لتجربة النبي أو العارف بالله. ولم يعد من الممكن أن يقال عن أحاسيسنا الدينية أو الجمالية إنها مجرد ظواهر خادعة، كما كانوا يقولون بالأمس صلافة وتبجحا. وبإيجاز أن العارف بالله المؤمن بالدين يمكنه أيضا أن يعيش كحقيقة في هذه الدنيا. إن الفلاسفة العلميين قد بدأوا يقدمون هذا النوع من التفسيرات، وبكلمات مورتون هوايت إن العلماء الفلاسفة في القرن العشرين قد بدأوا حربا صليبية جديدة، وأهمهم هوايت هيد وإيدينغتون وجيمس جينز. إن فكر هؤلاء العلماء ينفي بكل صراحة التفسير المادي للكون، وهم يمتازون عن غيرهم بأنهم قد طرحوا وجهات نظرهم باستخدام نتائج علم الطبيعة الحديث والرياضيات. وما قاله مورتون هوايت عن هوايت هيد ينطبق على كل هؤلاء. إنه مفكر بطل يتحدى أسود الفلسفات العقلانية والمادية والموضوعية في عرينهم المخيف. إن الرياضي والفيلسوف الإنجليزي ألفريد نورث وايت هيد قد انتهى إلى أن الطبيعة حية، أي إنها ليست بدون روح. وقد استنتج الفلكي الإنجليزي السير آرثر إيدينغتون من دراسة العلوم أن مادة العالم مادة عقلية. والرياضي السير جيمس جينز الذي يعتبر أعظم علماء العصر قد عبر عن الكشوف الجديدة بقوله: إن الكون كون فكري، إن الذين أدلوا بهذه الآراء هم علماء على درجة كبيرة من الأهمية في دنيا العلم. ويلخص سوليفان أفكارهم في الجملة التالية: أن الطبيعة النهائية للكون طبيعة عقلية. ما الحقيقة النهائية للكون، العقل أم المادة؟ إن هذا السؤال يتحول في صيغته الفلسفية إلى السؤال الآتي: هل الكون نتاج لعمل المادة المحض، أم أن الكون مخلوق لقوة غير مادية خلقته بالإرادة؟ فلو قيل عن ماكينة ما إنها تركيب صدفي للحديد والبترول في حقيقتها النهائية، فذلك يعني أن الحديد والبترول كانا هما الموجودين الوحيدين قبل الماكينة، وأنهما قد تطورا فأخذا صورة الماكينة نتيجة عمل مادي أعمى. وعلى العكس من هذا، لو قلنا إن الماكينة في حقيقتها النهائية هي عقل المهندس، فسيكون معناه أن العقل وجد قبل الماكينة، وأن ذلك العقل هو الذي فكر في نظام الماكينة بعيدا عن المادة، وأنه أنتج الماكينة بعدئذ بالإرادة. إن الذين يعتقدون أن العقل هو الحقيقة النهائية للكون ينقسمون إلى عدة مدارس بسبب عدم تمكنهم من تعيين ماهية العقل بكل تحديد، وهم في هذا لا يختلفون عن المؤمنين بالله الذين يختلفون في تصورهم لله بسبب انتمائهم لأديان مختلفة. ولكن النتيجة التي انتهت إليها الدراسة العلمية، وهي أن الحقيقة النهائية للكون عقل، هذه النتيجة من حيث نوعيتها تصديق للدين وضحض للإلحاد بكل تأكيد. إن هذه النتيجة التي أشرنا إليها تمثل تغيرا عظيما طرأ على العلم في القرن العشرين، وأهم جانب لهذا التغير وأنه لا يعني أننا قد حصلنا على المزيد من الطاقة لترقية المدنية، ولكن كما يقول البروفيسور سوليفان، قد طرأ هذا التغير على الأسس المتعلقة بما بعد الطبيعة للمدنية. إن كتاب عالم الأسرار الذي ألفه الفلكي والرياضي البريطاني السير جيمس جينز يحتوي على أكثر المواد العلمية من هذه الناحية. وقد انتهى السير جينز بعد مناقشة علمية بحتة إلى أن الكون لا يقبل التفسير المادي، في ضوء علم الطبيعة الجديد، وسببه في نظري أن التفسير المادي قد أصبح الآن فكرة ذهنية. وهو يقول أيضا: إذا كان الكون كونا فكريا فلا بد أن خلقه كان عملا فكريا أيضا. إن السير جيمس يرى أن تفسير المادة بأمواج البرق نظرية غير مفهومة للعقل الإنساني، فإن من الممكن ألا تكون هذه الأمواج شيئا أكثر من أمواج الاحتمالات التي لا يكون لها وجود حقيقي. ولهذه الأسباب وغيرها توصل السير جيمس جينز إلى أن حقيقة الكون ليست المادة وإنما هي العقل. فأين يقع هذا العقل؟ إن الإجابة على هذا السؤال هي أن العقل يوجد في رأس رياضي كوني عظيم، وهذا لأن هيكل الكون هو بكامله هيكل رياضي. من الصحيح أن نقول إن نهر العلم قد تحول إلى مجرى جديد في الأعوام الأخيرة. لقد كنا نظن قبل 30 سنة ونحن ننظر إلى الكون أننا أمام حقيقة من النوع الميكانيكي، وكان يبدو لنا أن الكون يشتمل على ركام من المادة المبعثرة وقد اجتمعت أجزاؤه بالصدفة، وأن عمل هذه المادة ينحصر في أن ترقص لبعض الوقت رقصا لا معنى له تحت تأثير قوى عمياء لا هدف لها، وأنه بعد نهاية هذا الرقص ستنتهي هذه المادة في صورة كون ميت، وأن الحياة قد وجدت صدفة خلال عمل هذه القوى العمياء، وأن بقعة صغيرة جدا من الكون قد نعمت بهذه الحياة، أو على سبيل الاحتمال يمكن أن توجد هذه الحياة في بقاع أخرى، وأن كل هذا سينتهي يوما وسيبقى الكون فاقد الروح. ولكن توجد اليوم أدلة قوية تضطر علم الطبيعة إلى قبول الحقيقة القائلة بأن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية. إن الكون أشبه بفكر عظيم من بماكينة عظيمة. إن الذهن لم يدخل إلى هذا العالم المادي كأجنبي عنه، ونحن نصل الآن إلى مكان يجدر بنا فيه استقبال الذهن كخالق هذا الكون وحاكمه. إن هذا الذهن بلا شك ليس كأذهاننا البشرية، بل هو ذهن خلق الذهن الإنساني من الذرة المادة، وهذا كله كان موجودا في ذلك الذهن الكوني في صورة برنامج معد مسبق. إن العلم الجديد يرفض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم تلك التي كنا قد أقمناها على عجل. لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة أو مهيمنة، وهذه القوة تشبه أذهاننا إلى حد كبير، وهذا الشبه ليس من ناحية العواطف والأحاسيس، وإنما هو شبه يتعلق بذلك النهج الفكري الذي يمكننا تسميته بالذهن الرياضي. وبالرغم من هذه التغيرات في دنيا العلم، لم يطرأ تغير يذكر على العقلية المنكرة للدين، بل على العكس من ذلك ينهمك معارض الدين في تدبيج قضيتهم ضد الدين بأساليب جديدة. وليس سبب هذا الموقف اكتشافا علميا خطيرا، وإنما هو التعصب ولا غير. إن التاريخ لا يحفل بما لا يحصى من الوقائع التي تبرهن على أن البشر رفضوا الحقيقة رغم تجليها بكل وضوح، لأن تعصبهم لفكرة ما لم يسمح لهم بقبولها. وهذا التعصب الأعمى هو الذي جعل العلماء الإيطاليين قبل 4 قرون يرفضون نظرية جاليليو كبديل لنظرية أرسطو القديمة، على الرغم من أن الكرتين اللتين أسقطهما جاليليو من قمة منارة لينينغ قد جعلتا نظريته حقيقة مرئية للعيان. وهذا هو التعصب الذي جعل العلماء في نهاية القرن الماضي يسخرون من نظرية البروفيسور ماكس بلانك المفسرة لظواهر الضوء، والتي أبطلت نظرية نيوتن. وتلك هي النظرية التي تسمى اليوم بنظرية الكمية الكوانتم، وتعتبر من أهم أسس علم الطبيعة الحديث. وإذا كان أحدنا يظن أن داء التعصب يمكن أن يصيب الآخرين دون العلماء، فإنني سأذكره بما قاله أحد العلماء المعاصرين، وهو الدكتور هيلز: إنني سأكون آخر من يدعي أننا نحن العلماء أقل الناس عرضة للتعصب بالنسبة للمثقفين الآخرين، فنحن أمام دنيا يمزقها التعصب، فكيف لنا أن نتوقع أن نظرية ما سوف تحظى بقبول الجميع لمجرد أن المنطق أو العلم قد أثبتها؟ إن تجربة التاريخ الطويل تدلنا على أن العواطف للعقل هي التي كانت تقود الإنسان، وبالرغم من أن العقل هو الذي يحظى بالمقام الأرفع علميا ومنطقيا، لكن العواطف في أغلب الأحيان هي التي كانت تستعبد العقل، وكان العقل دوما يخترع المعاذير للعواطف، ودائما حاول أن يظهر تصرفات العاطفة بمظهر العقل. وقد تكون الواقعة غير منسجمة مع فكر الإنسان، إلا أنه يصر على أن يبقى سجين عاطفته. إن علينا ألا ننسى أن الذي نخاطبه ليس ماكينة حديدية تعمل على منوال واحد بمجرد الضغط على الزر، وإنما الذي نخاطبه هو الإنسان، والإنسان لا يعترف بشيء ما إلا إذا كان يرغب في ذلك الاعتراف. وأما إذا لم يكن يرغب في الاعتراف بحقيقة ما، فإن أي دليل لمجرد أنه دليل لن يكفي لحمله على ذلك الاعتراف. إن الدليل العلمي أو العقلي لن يصبح بديلا للزر الكهربائي، وهذه أكبر مأساة في تاريخ الإنسان. الفصل السادس: الإنسان ذلك المجهول، مناقشة أفكار الدكتور كاريل. لقد تمكنا بعد معرفة خصائص المادة وتركيبها من السيطرة على كل شيء فوق سطح الأرض ما عدا الذات البشرية، فإن علم الظواهر الحياتية عموما وعلم الإنسان على وجه الخصوص لم يحرز التقدم المماثل، ولا يزال هذان العلمان علمين وصفيين بالرغم من أن أصل الظواهر الحياتية يتركز في كونها غير وصفية. إن كل دراستنا الطبيعية هي دراسة جثة الإنسان الميت، فلسنا نتمتع بعد صلاحية دراسة الإنسان الحي. لقد وصل العلماء بعد تجارب طويلة إلى قدر كبير من النجاح في دراسة المواد الجامنة، بينما أخفقوا أيما إخفاق في اكتشاف الحقائق المتعلقة بالإنسان. إن الذي يفرق بين علوم المواد الجامدة وبين العلوم الحياتية هو أن المادة الجامدة خاضعة لقوانين معينة، أما الظواهر الحياتية فهي غابة طلسمية توجد فيها آلاف مؤلفة من الأشجار الملونة التي تغير مواقعها وأشكالها بصورة مستمرة. والظواهر الحياتية على العكس من الظواهر المادية الجامدة لا يمكن التعبير عنها في معادلات الجبر والتقابل، وهذا على الرغم من أن علم الأرض المادية لم يتخطى بعد مرحلة العلم الوصفي، وهي في الحقيقة مرحلة هزيلة جدا في سلم العلم. وينتسب علم الأرض المادية السالف الذكر إلى هذه المرحلة لأنه لا يكشف لنا عن أصول الأشياء، وإنما يبين بعض الأوصاف الظاهرية كالوزن والأبعاد المكانية. ولكن على الرغم من هذه المكانة التي يحتلها هذا العلم، فقد تمكنا بواسطته من التنبؤ بأحداث تقع في المستقبل، لدرجة أننا في بعض الأحايين نستطيع أن نعين تاريخ الوقائع القادمة بكل ضبط. ولقد تمكنا بعد معرفة خصائص المادة وتركيبها من السيطرة على كل شيء فوق سطح الأرض ما عدا الذات البشرية، فإن علم الظواهر الحياتية عموما وعلم الإنسان على وجه الخصوص لم يحرز التقدم المماثل، ولا يزال هذان العلمان كما قلنا علمين وصفيين بالرغم من أن أصل الظواهر الحياتية يتركز في كونها غير وصفية. ولتوضيح هذه الفكرة سوف أنقل هنا اقتباسا طويلا من الدكتور أليكسيس كاريل: الإنسان آلة معقدة جدا وغير قابلة للتقسيم، وما من شيء يمكنه التعبير عن الإنسان ببساطة، وليست هناك من طريقة قط لفهم الذات الكاملة للإنسان ولإدراك علاقة أجزاء جسمه بالعالم الخارجي. ونحن قد درجنا على أن نستخدم مختلف التكنيكات الفنية لتحليل الذات البشرية، ولقد لجأنا في هذا إلى عموم مختلفة. وطبيعي أن هذه العلوم لا تستطيع تكوين صورة موحدة لأهدافها، وهي لا تجرد الإنسان إلا من الأشياء التي تستطيع التوصل إلى دراستها بطرقها الخاصة، ولو أننا جمعنا كل تلك المجردات التي نحصل عليها عند تحليل الذات الإنسانية عن طريق هذه العلوم لوجدنا أن هذه المجردات أقل قيمة من الحقيقة المجردة، مع أن هناك ذاتا تبقى وراء هذه المجردات وهي أعم منها ولا يمكن تجاهلها البتة. إن علم التشريح والكيمياء وعلم الفسيولوجي والنفس ودروس التاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي لا تعطينا نتائج قطعية عن ميادينها، وأن الإنسان الذي يعرفه علماؤنا ليس إلا إنسانا بعيدا جدا عن الإنسان الحقيقي. إن الإنسان الذي يعرفه هؤلاء العلماء لا يعدو أن يكون فرضا قائما على فروض أخرى، وقد اختلق التطور الفني للعلوم هذه الفروض. إن الإنسان في وقت واحد جثة يعبث فيها عالم التشريح بمبضعه، وشعور يطالعه عالم النفس والجهابذة الروحانيون، وشخصية يتضح من مطالعتها أن الإنسان غارق في أغوار ذاته الغامضة، مادة كيماوية تتكون منها الأنسجة الجسمية والخلايا، إنه مجموعة عجيبة من الخلايا والرطوبات الغذائية التي يدرس قوانينها الجسمية علماء الفسيولوجي. إنه مركب من الأنسجة والشعور الذي يحاول علماء الصحة والتعليم تنميته عندما يكون خاضعا لدائرة الزمان. إن الإنسان هو عالم الاقتصاد البيتي الذي ليس له من هم إلا استخدام الأشياء التي اخترعها حتى يستمر عمل تلك الآلات التي أصبح عبدا لها، ومع كل هذا فهو شاعر وبطل وولي من الأولياء الروحانيين. انتهى الشريط الثالث من كتاب الدين في مواجهة العلم، وله بقية على الشريط الرابع.